حياتك بتكون أفراح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب المصطفى المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، أحبابي المشاهدين في كل مكان، إني أحبكم جميعا في الله. لقاء طيب مبارك إن شاء الله ربنا يجعله في ميزان حسناتنا جميعا. أنا وأنا بتكلم وبدردش معاكم وعلى شاشة التلفزيون في أي مكان، وإنتم زي ما أنتم في مكانكم، في البيت، في المحل، في السوق، في الشارع، قاعدين، نايمين، واقفين، بتاكلوا، بتشربوا، تعالوا ننوي مع بعض لله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الدقائق المعدودة في حياتنا وهذه الأنفاس التي تدخل وتخرج لله سبحانه وتعالى طاعة. وعسى من الذكرى التي أذكركم بها فالذكرى تنفع المؤمنين. يا رب يا رب كلنا نكون من المؤمنين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كل حاجة في حياتنا لله تصلح أن تكون لله تعبدا، بشرط أن تكون النية لله سبحانه وتعالى خالصة. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك يكون الإنسان تعبان، مريض، يكون به ضعف، يكون به وهن، إلا أنه يستعين بالله سبحانه وتعالى المعين، فيهبه الله سبحانه وتعالى القوة والفضل والعزيمة بفضله وكرمه ومنه، فيقدر يعمل حاجات كثيرة جدا، فتتغير الأحداث وتتغير الأحوال. تعالوا نعيش مع بعض دقائق معدودة في حياتنا مع الصالحين، مع الطيبين، مع هذه الثلة من الأولين، مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عسى أن نكون معهم إن شاء الله في الجنة، في الفردوس الأعلى مع المصطفى، ونكون صحبة مع أسيادنا الأولين الأولين، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وكلهم في حضرة سيدنا النبي صلى الله عليه وآله، حتى ننال هذه العظمة وهذه اللذة، لذة النظر إلى وجه الله الكريم. نطلع من الدنيا ونعيش، نعيش بأفكارنا وبعقولنا عشان تنطبق على أخلاقنا وعلى سلوكياتنا، عشان نبقى حيين بها وعايشين بها. نشوف الدنيا بتتغير إزاي للبني آدم، الإنسان إزاي زي ما بنشوف اليومين دول، زي ما عدنا ما شاء الله ما تغير، وهيبقى موعدنا بإذن الله تعالى في هذه الأوقات زي 10:30 11 إلا تلت، بدل الساعة 12 بالليل من كل أسبوع. فخليك معاهم إن شاء الله. الحاضر يعلن الغائب، واللي يعني ما يعرفش يقول زي الشريط ما كان بيقول. إن شاء الله كل أسبوع يكون معادنا الجديد دوت معاد طيب مبارك، ربنا يعيننا إن شاء الله، ونكون معا على لقاء في طاعة الله. وزي ما شفنا الرئيس الأسبق حسني مبارك بيتحاكم، وزي ما شفنا وزير الداخلية اللي كان له شنة ورنة مسجون وبيخرج ويدخل داخل قفص الاتهام وداخل الزنزانة، سبحانه المعز المذل، سبحانه يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير سبحانه. زي ما كان سبب الأسباب وبقى باراك أوباما، زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده، رئيس أمريكا وهذا الرجل الأفريقي الأسود اللي يمكن لو كان في الدول الإسلامية ما بقالوش هذا الشأن، لكن الديمقراطية بمفهومها الحديث، أو إذا كان مفهومها اللي بيعلي الناس أو بيخلي كل البني أدمين سواسية، ده مش مفهوم جديد ولا غربي ولا بتاعه الإنسان، هذا هو المفهوم الرباني، المفهوم الإسلامي، لأن يكون كل الناس سواسية إلا بالتقوى والعمل الصالح. سبحان الله، الناس كأسنان المشط، لا فضل لعربيين على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والعمل الصالح. سبحان الله الذي أعد الجنة لمن أطاعه وإن كان عبدا حبشيا، كما أعد النار لمن عصاه وإن كان شريفا قرشيا. زي ما بنشوف، مش هندخل في أحكام الله سبحانه وتعالى ولا هنتحكم أو نحكم على البشر إلا بما يقضيه الله سبحانه وتعالى مما سببه، لكن شفنا أبو لهب وهو السيد القرشي عم النبي صلى الله عليه وآله يدخل النار، شفنا سيدنا بلال هذا القن الحبشي الأسود اللي ما كانش ممكن يبقى له ذكر إلا بالإسلام، زي ما كان سيدنا عمر بيقول: نحن قوم كنا أذلاء فأعزنا الله بالإسلام. دي حقيقة لازم نفهمها وتبقى واضحة بالنسبة لنا. واحنا بنقول المواطنه والوطنيه والمصريه والحياه الانسانيه اللي بنحب بيها بلدنا والتي لا تختلف اطلاقا في مفاهيم ديننا، كلنا نحب هذه الارض وكلنا نتكاتف لنعبد الله سبحانه وتعالى ونتعبد اليه بحبنا لاوطاننا والدفاع عنها وحرسها والاجتماع والتعاون على البر والتقوى، كلنا مسلمين ومسيحيين وغيرهم. ده المفهوم اللي كان موجود عند المسلمين الأوائل، وده المفهوم اللي وضعه سيد البشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عشان كده النهاردة هنشوف مفهوم من نفس المفاهيم اللي رفعت سيدنا بلال بن رباح ويظل ذكره إلى يوم الدين في هذه المرتبة، مؤذن رسول الله الحبشي الأسود الذي يتمنى كل مسلم إلى يوم الدين منذ أن عرفه المسلمون الأوائل أن يكون في مكانة أو جنب، بس مش في مكانة، مش هيقدر جنب سيدنا بلال كده ويمشي معاه في الجنة أو يجلس بجواره في الجنة أو يأمن في يوم القيامة بأن يكون معه في السرية اللي تحت لواء النبي صلى الله عليه وآله وهو داخل الجنة. ده الشرف في الآخرة، الشرف في الدنيا، شرف. تخيلوا كده وإحنا بنشوف بس سيدنا بلال، مش باراك أوباما بقى ولا هذا يعني مارتن لوثر كينج ولا أي حد كان بيدافع عن حقوق الإنسان في الغرب، لا لا لا، كان المدافع الأول الذي جاء رحمة للعالمين، مسلمين ومسيحيين ويهود وبوذيين ولادينيين وكل حاجة موجودة، جاء رحمة للعالمين حتى الإنس والجان كذلك. من نفس المدرسة ومن نفس المنهل هنجد رجل كان طفل صغير لأب سيد في قومه، خرجت به أمه وسافرت لتزور أهلها، وكان العرب يضعون هذه الزوجة أو الأم في قافلة، تكن في قافلة مع القوافل حتى تحرسها رجال ونساء كتير وتمشي معهم حتى تسافر، مش بقى بالطيارة من ما شاء الله القاهرة إلى المدينة المنورة في ساعتين إلا تلت، ولا لجدة في ساعتين إلا عشر دقايق، ولا حتى الأمريكا في عشر ساعات، ولا حتى الطوكيو أو كوانزو في الصين أو في اليابان أو في الهند أو في آخر الدنيا في 12-13 ساعة بالكتير بالطيارة، لا لا لا، السفر كان مسافات ربما أقل لكنها بتاخد وقت أطول ومشقة أعظم، وكان لا يؤمن على المسافر إطلاقا إلا أن يكون في عزبة شديدة. هذا الوالد اللي جاي له مولود ما شاء الله جميل وطفل صغير، سبحان الله، يرسل زوجته بهذا الولد إلى أهلها تزورهم في زيارة زي ما أي حد بيبعت مراته وولاده يزوروا تزور أهلها، لكن سبحان الله كأن في قلبه شيء، ويخرج شوية مع القافلة لحد ما يسلم عليهم ويودعهم ويستودعهم الله سبحانه وتعالى، فتصل هذه الأم إلى أهلها في بني معا، تقعد معاهم يوم واثنين وثلاثة وشهر، لكن صبي الذي يشب شوية شوية في بيت أخواله مع أمه وجده والعيلة والقبيلة، في يوم من الأيام الدنيا تتغير فجأة، فجأة الدنيا تتغير زي ما مصر اتغيرت في 25 يناير، وقبلها تونس اتغيرت، وبعدها ليبيا اتغيرت، وسنة الله في كونه، لكن كان التغيير بطريقة مختلفة مش سلمية. قبيلة من القبائل فجأة تقوم بالعدوان الآثم والغاشم على قبيلة بني معا وتاخد هؤلاء الأطفال أسرى وهؤلاء النساء أسرى، اللي يفلت يفلت واللي يهرب يهرب، لكن خدت هذه القبيلة الأطفال اللي كانوا موجودين، اللي كان من ضمنهم هذا الطفل اللي يعرف اسمه بيطلبنا يقول لنا عليه دلوقتي حالا، عشان إن شاء الله نبعت له مجموعة من الكتب بتاعتي زي ما ببعت كل مرة في كل حلقة إن شاء الله لمن يجيب عن السؤال. ما شاء الله مش على طول كده، ما شاء الله. من؟ هاجر الشرقية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبارك فيك. عرفتي مين؟
أيوة.
مين؟
هو زيد بن حارثة.
إن شاء الله عليك يا هاجر، ربنا يكرمك. طب عرفتي إزاي؟
أنا بصراحة في سنة تانية إعدادي والقصة بتاعته عندنا السنة دي.
في سنة كام؟
تانية إعدادي.
ما شاء الله عليك، ربنا يحميك. أنت هتاخدي مجموعة كبيرة من الكتب، ربنا ينفعك بيها إن شاء الله، نبعتها لك على طول بحول الله وقوته. سيبي في كنترول بعد إذنك العنوان بتاعك بالتفصيل عشان نبعت لك عليه في البريد. جزاكم الله خير. هيجا حاضر. طب حمدي من المنيا، السلام عليكم أخونا حمدي. هو رزق يا أخونا حمدي، هو رزق يا أخونا حمدي، معلش يعني قالوا لي إن أنت بتحاول تتصل من أكتر من حلقة، فهو رزق. حاول تاني إن شاء الله ناخدك معنا في الحلقة ونرد عليك، ربنا يحفظك أنت وكل المشاهدين، ربنا يحفظكم. هذا الطفل الصغير زيد ابن حارثة رضي الله عنه وأرضاه، خلونا نكمل الحكاية لأن هذا الطفل يؤخذ وياخدوه وينزلوا على هذا السوق الكبير قوي، كلنا عارفينه المشهور، سوق عكاظ، ويتباع هذا الطفل الصغير، يشتريه حد من العرب ويكون هذا العبد فجأة من سيد في قومه وابن سيد، عبد ذليل رقيق أسود قصير آدم، يعني أسود زي ما كانوا بيقولوا في كتب السيرة، أفطس المناخير، شكله يعني مش حلو، شكله وحش، يتحول إلى عبد قن من ولد حر طريق. رب احفظ ولادنا يا رب، يا رب احفظ ولادنا وأهلينا وكل اللي بنشوفه، من طفل بيلعب وبيجري في وسط أهله وناسه، يجيله لعب ويجيله أكل وشرب ولبس في حضن أمه وفي حضن أبوه، فجأة بعد عن أمه وأبيه، فجأة بقى بيتباع في السوق. اللهم احفظنا. تخيلوا هذا الأب الذي تأتي إليه زوجته بدون وليدها، بدون ولده، بدون فلذة كبده، بدون هذا القلب الذي كان ينتظره من الدنيا. رجعت الأم لأبوه، وأبوه لا يعرف أين هو، لا يعرف أين هذه القبيلة أخذته اللي خدته وراحت به سوق عكاظ واتباع هناك. اتباع هذا الطفل وصار عبدا، اشتراه سيدنا وأسيدنا، والسلسلة هتتكرر، اشتراه حكيم بن خزام وأهداه لعمته. عمتي بقى دي ما شاء الله، أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها، أمنا خديجة بنت خويلد. طبعا احنا بنكلمكم ما كانش لسه في الإسلام، وما كانش في لسه بعثة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها كانت جوزت النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، وراحت أهدته هذا القن وهذا العبد سيدنا زيد بن حارثة للنبي صلى الله عليه وآله. شوفوا المقاييس وشوفوا الاختلافات. فرصة عندك عبد هتعمل فيه ايه؟ هتعمل ايه في الخادم اللي عندك؟ هتعمل ايه في العامل اللي بيشتغل عندك؟ هتعمل ايه في اللي ربنا جعلك سبب يعني تكون ريس عليه او سبب في رزقه او بتوصل له الرزق وانت مجرد كبري عبور؟ الرزق يرسله الله سبحانه وتعالى ليك في ايدك عشان توصله لحد تاني. تعالوا نفهم المفاهيم. احنا بنشوف خدامة وشغالة وعامل وموظف صغير وحد صغير وكذلك مدير، لكن اهدي النبي صلى الله عليه وآله هذا الغلام الصغير زيد ابن حارثة. اول ما اهدي للنبي صلى الله عليه وآله، النبي صلى الله عليه وآله عمله ازاي؟ عمل معاه ايه؟ كيف اعتبره؟ قيل في السيرة أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أعتقه، وأصبح هذا الولد في كنف النبي صلى الله عليه وآله بيتربى في بيت الصادق الأمين قبل البعثة. تخيلوا غلام يربى في بيت فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الصادق الأمين، والمرأة الملكة في هذا البيت أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها أرضاه. وتمشي المسائل زي ما الدنيا بتمشي، والتعاملات تروح وتيجي، وهذا الرجل حارثة أبو زيد في قبيلته هناك أخذ أخوه وبدأ يمشي في جزيرة العرب يدور على ابنه، يدور عليه وينادي عليه، يوم اتنين، شهر اتنين، سنة سنتين، الأيام تمر ولا يستطيع أن يصل إليه. يقول بكيت على زيد ولم أدري ما فعل، أحي يرجى أم أتى دونه الأجل. يقول أبيات شعر تدمي العين قبل القلب، تخلي الواحد فعلا يعيط دم كأنك بتسمعه. فوالله ما أدري وإن كنت سائل، أغالك سهل الأرض أم غالك الجبل. مش عارف ابنه راح فين. فيا ليت شعري هلك الدهر رجعة، فحسبي من الدنيا رجوعك لي. ابنه يا جماعة ربنا يعافينا ويعافيكم. مش هقول أبيات الشعر كلها، لكن مش عارف الولد ازاي يوصل لابوه، والأب مش عارف ازاي يوصل لابنه. تمشي الأيام وتمر، لكن سيدنا زيد هناك في جوار بيت الله الحرام، بجوار الكعبة المشرفة، وتأتي القبائل حجيج لبيت الله، لحد ما تيجوا بني كلب، قبيلة من القبائل العربية، يعرفهم سيدنا زيد ويسمع منهم حال أبيه ويبلغهم بأنه في هذا المكان بخير. أخبروا أبي أني هنا مع أكرم والد، وأحمل هذه البشرى لحارثة أبو زيد. ويروحوا يقولوا له لقد وجدنا، لكنه عند ابن عبد المطلب. ابنك موجود بأمان، يخبرك بأنه عند أكرم والد. ياخد بعضه ويمشي يسأل في هذه البقاع حتى يصل إلى مكة المكرمة، ويأتي إلى ابن عبد المطلب ويقول بالنص: يا ابن عبد المطلب، يا ابن سيد قومه، أنت أهل الحرم تفكون العاني، أو أنتم أهل حرم تفكون العاني وتطعمون الأسير، جئناك في ولدنا، فمن علينا وأحسن في فدائه. وصلوا أول ما شافوه عرفوا هذا زيد، عرفوا ابنه بقلبه قبل أن يعرفه بعينه، عرف أن هذا ولده هو وعمه. وسيدنا زيد عرف أبوه وعرف عمه، وسبحان الله الدم بيحن والشكل فيه والجينات الوراثية موجودة. المسألة أصبحت واضحة، هذا العبد الذي كان عبد وبيع وكان أسيرا، واللي كانت قصته من ساعة أسره لبيعه في سوق عكاظ لحد ما مشي واشتراه حكيم بن خزام فأهداه إلى أمنا خديجة، فأهدته إلى النبي صلى الله عليه وآله وماشي عبد، الآن أتت له الحرية كاملة. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن كان أطلقه كما قيل في السيرة، أبو عمه جم يفدوه وبيطلبوا الفداء، شوف اللي انت عايزه هندفعه فيه وأحسن في فدائه، اللي انت عايزه، عبد زي أي عبد. لكن سيدنا زيد كانت المسألة في جوار وفي كنف النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عشرة النبي وفي حياة النبي، المسألة بتختلف، المقاييس بتختلف، الموازين بتختلف، العقول قد لا تستوعب هذا الكلام، ربما يستوعبه أصحاب الألباب الواسعة الطاهرة الصافية. بعد ما عرفوه، بعد ما عرفوه، وبعد ما عرضهم على النبي صلى الله عليه وآله اللي هو عايزه عشان يعود هذا الولد إلى أهله وعشيرته وقبيلته، فيقول: إنما أنا مع خير والد. النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يعرض هذا العرض: ادعوه فخيروه، فإن اختاركم فهو لكم، وإن اختارني فوالله ما أنا بالذي أختار على من اختارني أحد. فقالوا: قد زدتنا على النصف وأحسنت. فدعاه فقال: هل تعرف هؤلاء؟ قال: نعم. قال: من هذا؟ بشاور. قال: أبي. قال: ومن هذا؟ قال: هذا عمي. قال: فأنا من قد علمت. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيتكلم، النبي بيقول: فأنا من قد علمت ورأيت صحبتي لك، فاخترني أو اخترهما. تفتكروا الخيار الحالي يبقى عامل ازاي لو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بيخيرك انت حالا وانت بتتفرج على التلفزيون، وبيخيرك وانت بتتفرجي، بيسألك هذا السؤال الآن النبي صلى الله عليه وسلم بقول هذا أبيك وهذا عمك هذه أمك وأنا من قد علمتم فاختاروا، فأنا من قد علمتم ورأيتم صحبتي لكم فاختاروا. هتختاروا مين؟ هتختاري جوزك ولا أولادك ولا عمك ولا أبوك ولا صحبتك؟ هتختار مين؟ هتختار ابنك ولا هتختار أبوك ولا هتختار صاحبك قوي ولا هتختار حد بتحبه في الدنيا أو تختار مراتك أم تختار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ بالرغم ما في هذا ربما من عبودية، ربما من خدمة للنبي صلى الله عليه وسلم، ربما من حرية ناقصة، فاختر. قال زيد: ما أنا بالذي أختار عليك أحد، يا ما أنا بالذي أختار عليك أحد. ده كلام التنمية البشرية، وده كلام القلوب الصفية الطهرة الطيبة، وهذا كلام الدين، وده كلام الناس الفهمين. ما أنا بالذي أختار عليك أحد، أنت مني مكان الأب والعم، أبوه وعمه قاعدين ويحك يا زيد، أتختار العبودية على الحرية وعلى أبيك وعمك وعلى أهل بيتك؟ قال: نعم. ليه؟ قد رأيت من هذا الرجل شيء ما أنا بالذي أختار عليه أحد أبدا. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ذلك خده وأخرجه إلى الحجر، حجر إسماعيل، فقال: يا من حضر اشهدوا أن زيدا ابني يرثني وأرثه. خلاص أبوه عمه شافوا كده هيعملوا إيه؟ فاطمأنت قلوبهم وارتاحت نفسهم وعرفوا أنه في مكان خيرا لزيد من مكان عمه وأبيه، فهو مع الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كل ده ولسه البعثة ولسه الإسلام ولسه المسألة هتفتح يا الله، لكن المسألة فيها عمق أكبر من كده. خلاص بقى زيد ابن محمد، من الآن سنتحدث عن زيد ابن محمد رضي الله عنه أرضاه. خلاص سيدنا زيد بقى ابن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، عاش معه، وقيل أنه كان عنده 20 سنة وقتها ولا حاجة. قيلت في السنة، قيل أن سيدنا زيد أول من أسلم، وقيل أنه من أوائل من أسلم. وليه أول من أسلم؟ قيل أنه أول من أسلم يعني أسلم قبل سيدنا أبو بكر، قبل أمنا خديجة. قيل ذلك في السيرة، وإن كان من أوائل من أسلموا أو أول من أسلم من الموالي. خلونا نفهم المسائل دي لها بعد، واصل لحد فين؟ واصل للتربية، واصل للمكانة اللي اكتسبها سيدنا زيد. مهما حد علي في الدنيا، ما فيش حد نعرفه دلوقتي حي يرزق يصل إلى مكانة سيدنا زيد ابن حارثة عند المسلمين. ذكر أن إسلامه كان فتحة الخير، من الفتحات اللي بتبقى موجودة ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، رايح جاي معاه، عارف سره، عارف ما فيه، عارف صدقه، عارف أمانته، عارف أخلاقه. وكان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يرسله ليعود بهؤلاء أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم اللي كانوا موجودين في مكة وقت الهجرة، وكان من المبشرين بالهجرة في المدينة المنورة. راحت الدنيا وكان يسير مع النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم في هذه المنزلة، منزلة الابن للوالد، وكان النبي في منزلة الوالد لهذا الابن، هيجوزه. فزوجه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أم أيمن رضي الله عنها وأرضها. أم أيمن كانت هجرت إلى الحبشة وكانت في منزلة أم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كانت المولى أو من الموالي لعبد الله بن عبد المطلب أبو النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. جوزها النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا زيد، وأنجب منها سيدنا أسامة ابن زيد. لما بقول الأسامي دي والله بحس إن نفسي وقلبي عايز أخده، لأن الأسامي عظيمة أوي لو فهمنا معانيها، لو عرفنا. إحنا بنتكلم على مكانة سيدنا زيد، مكانة سيدنا أسامة بن زيد على حب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وحب ابن حب النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. درجة الحب لما كان النبي يخلي سيدنا الحسن وسيدنا الحسين على حجر النبي صلى الله عليه وسلم، وسيدنا أسامة بن زيد على الحجر الثاني، ويضمهم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إلى صدره ويقول: اللهم إني أحبهما فأحب من يحبهم، اللهم إني أحبهم فأحب من يحبهم. خلاص ده بقى سيدنا أسامة من آل البيت اللي بيحضنهم النبي مع سيدنا الحسن وسيدنا الحسين. وإلى أن قيل أن سيدنا زيد بن حارثة إن كان حي بعد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكان رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم استخلفه في أمر المسلمين وجعله خليفة. ودي الرواية اللي كانت تقال عن أمنا عائشة رضي الله عنها. كل ده كلام جميل وقصص عظيم. جوزوا النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أم أيمن وأنجبت منه أسامة. لكن الأيام بتجري وأمنا زينب بنت عم النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى على النبي صلى الله عليه وآله، تبعت للنبي تسأله عن طريق أخوها، وهي بنت عم بنت عمة النبي صلى الله عليه وسلم. تبعته تسأله بعد أن أتى إليها من الخطاب عدد، تأخذ مين؟ فالنبي يرد عليها الرسالة: أفلا تتزوجين من يعلمك القرآن والحديث بمعناه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ مين؟ النبي عايز حد فتسأله مين؟ فيقول لها زيد بن حارثة. المسألة هنا تاخد منحنى مختلف شوية. ده دي بنت سيدة من سادات قريش، ده بنت عبد المطلب ابن هاشم القرشي، دي صاحبة الحسب والنسب، دي صاحبة الجاه، تتزوج هذا العبد الأفطس الأنف الأسود الوجه القصير القامة، ده كان مولى النبي حتى لو النبي جعله حر. تتجوز من كان مولى، من كان عبدا، من كان قنا، وهي هذه السيدة الشريفة شريفة النسب والمكانة. دي المسألة أصبحت فيها مشكلة. فينزل الله سبحانه وتعالى القرآن كما كان ينزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. سمعا وطاعة. تتزوج أمنا رضي الله عنها وأرضاها سيدنا زيد بن حارثة، لكن في اختلافات في الكفاءة، في اختلافات في وجهات النظر، في التربية، في الأسلوب. مش هنتكلم عن المادة بس، مش هنتكلم عن المفهوم والمرجعية بس ده دول جيل الصحابة، ده اللي تربى مع النبي صلى الله عليه وسلم، ودي بنت عمته اللي تربت معاهم وفاهمين نفس الكلام. لكن لا، المسألة فيها اختلافات. لذلك ربنا عافينا في مشاكل كتير قوي بنشوفها. بنشوف الطلاق ده صعب قوي، وبنشوف الزواج صعب جدا. على فكرة النبي صلى الله عليه وسلم زوج سيدنا زيد أمنا زينب، وقتها طبعا كانت لسه مش زوجة النبي، لكن كانت في حجره أو كانت معاه أو كانت زوجته التانية، أم أيمن الأولى، وزوجه أمنا زينب التانية. المسألة فيها مشاكل بالنسبة لنا جاية من موروثات. أنا مش بدافع يعني عشان ما حدش يزعل، ولا مراتي تزعل، ولا أخواتي ولا أختي ولا حد يزعل، لكن دين الله سبحانه وتعالى أحق أن يفهم على وجهه الصحيح، أحق أن يفهم كما يريده الله سبحانه وتعالى. عشان كده ما كانش فيه مشاكل نفسية ولا مشاكل طبقية ولا مشاكل إنسانية، لكن طبيعي جدا تبقى فيه مشاكل حياتية ويبقى فيه اختلاف في وجهات النظر. لذلك شرع الطلاق، بدأت الحياة تبقى صعبة، بدأت المسائل تكون صعبة في التفاهم ما بين الزوجين الموجودين، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يدافع عن هذا الزواج ويصبر أمنا زينب ويصبر زيد سيدنا زيد ولا وتفهمه إلى أن يقضي الله أمرا كان مفعولا ويتم الطلاق. بعدين تبدأ تحصل المشاكل وتنزل الآيات ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، ويصبح سيدنا زيد ابن محمد زيد ابن حارثة مرة أخرى، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستحد في حاجة احنا لسه مش عارفينها او الصحابة مش عارفينها. ايه هذا القرآن الذي نزل؟ امر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بان يتزوج من كانت زوجة زيد بن حارثة. ازاي العرب ما عندهمش الكلام ده؟ يتجوز مرات ابنه؟ ما ينفعش. لكنها طلقت من سيدنا زيد وقضت عدتها واصبحت في كيان جاهز وواضح، وينزل الله سبحانه وتعالى هذه الآيات ويستقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. لازم تتغير الثقافات والموروثات، لازم نساء المؤمنين وأمهات المؤمنين والرجال من المؤمنين الصالحين يغيروا المفاهيم في فرق ما بين التبني اللي بنفهمه بمفهومه أن تكفل طفل يتيم ويبقى عندنا كفالة لليتيم وأن تتبنى هذا الطفل وتسميه باسمك ما عادش ينفع. هذه مسائل شرعية واضحة جدا والله بشوفها عشان تبقوا والله دلوقتي في هذا الزمان. من أيام قليلة حد بيكلمني في مشكلة كبيرة جدا، طفل وتبنوه وكتبوه باسمهم باسم الأب والأم وبقى ابنهم خلاص، وأصبحت هناك مشاكل وراثية في الوراثة، وإن دوت يورث ولا ما يورث، وإن دوت لما ربنا يرزقهم سبحان الله بعد 12-13 سنة يبقى عندهم طفل من صلبهم هيبقى أخوه، وده ولد وده بنت، المسائل هتمشي ازاي؟ وبعدين كبر ومش عايزين يجرحوا مشاعره، والمسألة فيها مشاكل شديدة جدا إنسانية ودينية وشرعية. هنعمل ايه؟ قال الله سبحانه وتعالى ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. تختلف المسائل ويبقى التبني له مفاهيم في الإسلام بتختلف، ويأتي الإسلام لتختلف في المفاهيم لتكون في مكانتها الطبيعية. لكن مكانة سيدنا زيد لم تختلف عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهو حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مفيش جيش خرج وكان فيه سيدنا زيد إلا جعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أميرا على هذا الجيش. كل الغزوات اللي خرج فيها سيدنا زيد كان أميرا على هذا الجيش. حتى ابن سيدنا أسامة خرج في جيش جعل النبي صلى الله عليه وسلم أميرا على هذا الجيش اللي فيه سيدنا عمر بن الخطاب. عايزين أكتر من كده؟ هذا حب وابن حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لكن المفاهيم بتختلف، لأننا في الأصل نقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يحب النبي صلى الله عليه وسلم حب شديد ويحب حب ليس له مثيل، ويكون هذا القلب وهذه الرحمة وهذه الألفة وهذه العاطفة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أرحمهما فارحمهم، أو اللهم إني أرحمهم فارحمهم، ويقصد هؤلاء الأطفال الصغار زي سيدنا الحسن والحسين وسيدنا أسامة بن زيد. وتمشي الأيام وتمر، يحضر سيدنا زيد بن حارثة غزوة بدر، وهو إن شاء الله ربنا يجعلنا معاه في الجنة من المبشرين، ويكون هذا القائد وهذا الحارس وهذا الذي يكون على هذه الثغرة في الإسلام. الغزوات كلها نحضرها، وتأتي غزوة شديدة. الروم خرجوا لملقات المسلمين بعشرات الألوف بعدتهم وعتادهم، وهذه الإمبراطورية الكبيرة جدا اللي ماشية من زمان طويل خرج لها من شبه الجزيرة العربية من بلاد الصحراء اللي لا زرع فيها ولا ماء، ما كانش فيه غير بير زمزم اللي موجود بيشربوا فيه في مكة. وهؤلاء الناس الجهال لا يقرؤون ولا يكتبون. النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه جبريل ليقول له اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، كلنا عارفين اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أمروا لأن يقوم فينذر الناس ويعلمهم ويتربوا. أمة أمرت بأن تقرأ من على من كلام الله ومن كلام سيدنا جبريل الذي أنزله من عند الله على رسول الله. وكلنا نقرأ وما زلنا 40% 40% من المصريين مثلا، وأكثر من 30% من العرب لا يقرؤون ولا يكتبون، ما يعرفوش يقرؤوا ويكتبوا. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أنا من أول المقصرين، خدوا بالكم أنتوا كمان معانا من المقصرين. ولادنا ممكن لما يكتبوا ويقروا عندهم مشاكل في القراية والكتابة. أم تقرأ، أول كلمة نزلت على رسول الله في القرآن اقرأ، وبنقولها تاني ونكررها. وتخيلوا لسه عندنا في الريف وعندنا في القرى، عندنا في المدن وعندنا في أكبر الأماكن رجالة وستات، رجالة يعني ما شاء الله عليهم طيبين جدا لكن لا يقرؤون. مش بنطلع بره الموضوع، لكن هو ده الموضوع، عشان كل واحد يبقى له دور ويفهم. دور في جنيه بيأديه لحد بيعلم بيه، في مسجد، في جامع، في جمعية، في بيت، في مدرس، نفهم نتعلم ازاي ونقرأ ازاي عشان حتى نعرف نمسك المصحف ونقرأ فيه. ربنا يكرمكم. لكن تمر الأحداث، وزي ما بنقول الروم قالوا مين الجهلة دول اللي هيجوا يخرجهم، علشان خلاص بقى في دين جديد، بقى في ملك جديد، ستنسحب هذه السجادة اللي قاعد عليها العرش، اللي قاعد عليه القيصر الملك الروماني، خرجوا بعدتهم واعتدهم عشان يدخلوا الجزيرة العربية ويقتلوا المسلمين. وهذه الدعوة الإسلامية في سنة 8 للهجرة. لكن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يرسل إليهم بهذا الجيش. كلنا عارفين قصة غزوة مؤتة الذي على رأسه سيدنا زيد بن حارثة. اللهم ارحم سعد، اللهم ارحم سيدنا زيد. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الراية لزيد، فمن بعده جعفر، فمن بعده عبد الله بن رواحة. سيدنا جعفر بن عبد المطلب، ثلاثة من أعظم ثلاثة في التاريخ، ثلاثة من أعظم عظماء الأمة الإسلامية، وبالتالي أصحاب الرسالة الإنسانية. يخرج سيدنا زيد وسيدنا جعفر بن عبد المطلب ابن أبو طالب وسيدنا عبد الله بن رواحة في هذا الجيش، وسيدنا زيد يأخذ الراية سبحان الله ويقاتله من غير فرس ولا جمل ولا دبابة ولا طيارة، يأخذ الرمح وينزل في وسط الجيش من أهل الروم ويقاتل 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 إلى، لكن خلونا نرجع وهو يقاتل. كل الناس بتبقى نازلة أرض المعركة وشايفة فيها مشاكل، شايفة غبار وشايفة تراب وشايفة سيوف وشايفة هلاك وشايفة موت، لكن في ناس بتبقى شايفة جنة ورضوان وطمأنينة، وترى أبواب الجنة أمامها مفتوحة وهي بتجري علشان تجري تدخل الجنة من هذه الأبواب قبل أن تغلق. تخيلوا باب الجنة قدامكم، هتروحوا إزاي؟ جري ولا مشي ولا طيرين؟ لو باب الجنة قدامك وانت باصص عليه وشايفه، وكل من ينزل ليقاتل في سبيل الله بنية طيبة خالصة لله ويرزقه الله الشهادة فيغفر له بأول قطرة من دمه إلا الدين، ربنا يعافينا ويسدد عنا فيسد الله عنه إن شاء الله الدين. تخيلوا في أرض المعركة نازلين عشان تروحوا الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بشره، فهو يعلم ذلك وأعلمه الله سبحانه وتعالى، لأنه قال الراية لزيد، فمن بعده جعفر، فمن بعده عبد الله، وكما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى الراية هتتنقل، يبقى درايح عشان يخش الجنة، درايح لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو في الجنة، ربما في الإسراء والمعراج، ربما لقى جارية جميلة حسناء، فقال لمن هذه؟ قيل هذه لزيد بن حارثة. خلاص المكان محجوز. اللهم ارزقنا رضاك والجنة. لو انتوا عارفين ان مكانكم محجوز في الجنة قولوا اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، واجعل الجنة هي دارنا ومأوانا. ربنا يجعلنا من أهل الطاعة. دي دعوة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لو عارفين ان هنخش الجنة خلاص، يا الله عجل لنا بدخول الجنة. هو ده الفرق. ينزل المعركة وهو يعلم أنه من أهل الجنة. هذا الذي يستشهد في سبيل الله ونازل شايف الجنة. نرجع تاني ونشوف الحياة كانت ماشية ازاي. نعرف قصة سيدنا زيد في حياته مع أم أيمن رضي الله عنها. عصرت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو طفل وهو صبي وهو زوج للسيدة خديجة، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بعد أن ورثها ثم اعتقها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوم زواجه بخديجة، وأمنا خديجة أهدته سيدنا زيد في نفس اليوم زوجهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو في هذه الأيام فولدت أيمن قبل ذلك، عفوا ولدت أيمن المهاجر الشهيد يوم حنين وتسمت باسمه، وأنجبت أم أيمن لسيدنا زيد أسامة ابن زيد. ليه النبي صلى الله عليه وسلم زوج أم أيمن اللي بيحبها جدا؟ لأنها في هذه المكانة من أمه، سيدنا زيد الذي في هذه المكانة من ولده. فرق السن عايز مننا وقفات، أنا مش عارفها، لكن هو عايز مننا وقفات. وبعدين يفكر النبي صلى الله عليه وسلم له، وتعرض أمنا زينب رضي الله عنها وأرضاها، تعرض للخطبة من الصحابة، من كتير من الصحابة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يجوز ابنه، يزوجها، لأنه يعلم مكانة سيدنا زيد، وتسمع السمع والطاعة. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ونرجع، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الآيات تتباهى من زينب التي تزوجت بأمر النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا زيد، وتختلف المفاهيم. وتاني نرجع نقول هذه العقول اللي مش سوية، اللي مش فاهمة، اللي مش متربية صح، مش هتفهم قوي هذا الكلام، لكن العقول السوية المتربية اللي فاهمة هتدينا الأمثلة وتقول لنا وتفهم وتتربى مظبوط. النبي يزوج زينب لزيد، أم أيمن عنده، وتمر الحياة وتختلف المسائل ويحصل الانفصال ويتم الطلاق، ومفيش شتيمة، مفيش إساءة، مفيش ذكر غير طيب، مفيش ضغينة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يؤمر بأن يتزوج أمنا زينب، وهي تتباهى، تتباهى في وسط أمهات المؤمنين. كلكم تزوجتم بأمر أهلكم، أو كما كانت تقول زوجكن أهلكن وزوجني الله من السماء. الله الذي زوجها. الآيات واضحة جدا. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حجة في أزواج أدعيائهم الآيات، ربنا يعافينا يا رب، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. من اللي زوجها؟ زوجناكها. المسألة بقت واضحة. طب سيدنا زيد زعل، طب أمنا زينب زعلت، طب النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد الحرج. الناس هتقول إيه؟ لكن إذا كان أمر الله قدرا مقدورا ملناش دعوة بالناس، ملناش دعوة هيقولوا إيه. لنا دعوة حلال ولا حرام، لنا دعوة هذا أمر الله أم أمر الشيطان، صح وغلط اللي بناخدها دلوقتي. هي دي المفاهيم اللي لازم نفهمها في هذا الزمن وفي هذه الأيام. كل حاجة بتدخلنا الجنة النار. بنسمع امبارح كنت بسمع برنامج وانا بسمع، فبيقول لك ان الناس هتخش الجنة او النار بالصوت، اي حاجة بكلمة بتقولها، الكلمة تقولها فيها جنة او نار. رب عبد يقول كلمة لا يلقي لها بالا، ربنا عافينا، تهوي به في اسفل سافلين في النار. ورب عبد يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، تعلو به في اعلى عليين في الجنة. او كما كان الحديث والأثر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. عادات خطأ كتيرة جدا بنعيش فيها وإحنا مش واخدين بالنا، عادات وسنن ظالمة بتبقى موجودة داخل المفاهيم، في القرى، في القبائل، في النجوع، في الميراث، في أمر الزوجات، في أمر البنت ما تاخدش فلوس أو ما تورث أرض أو ملهاش في الأرض، الأرض للرجالة بتوع العيلة. مسائل لازم تتغير، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم جاء ليغير هذه السنن الركيكة، هذه السنن العفنة، هذه السنن اللي بتخلي ولد مش ابنك يبقى ابنك ويرثك، وابنك اللي من صلبك بتحرمه من الميراث. هذا لا يكون. ولذلك شفنا وعشنا في هذه الأيام الرجل اللي بيكتب لأولاده بنتينه ويكتب لهم أو ثلاثة أو أربعة أو ولاده أو يكتب ميراثه وهو على حياة عينه علشان محدش يورث من إخواته، وفي الآخر ولاده يتعبوه وربما يهينوه وربما ربنا يعافينا يمرض فيذلوه، ويبقى في الآخر أخوه اللي كان خايف ياخد منه الميراث هو اللي بيشيله ويحمله ويمكن ينفق عليه. المفاهيم الشرعية واضحة. ربنا سبحانه وتعالى حقيقة بيعلمنا إذا قضى الله ورسوله أمرا المسألة انتهت. قضى بميراث شرعي، قضى ابنك هو ابنك، قضى باللي مش ابنك هو مش ابنك، قضى بطريقتك هي طريقتك تتزوج مفيش بينك وبينها علاقة إلا هذه العلاقات الطاهرة العفيفة، لو بينك ولاد بتكلموا عليهم في مصلحتهم في وضوح كامل، ومن حقك تتجوز مرة أو اتنين، من حقكم تطلقهم لكن بأدب بأخلاق بتربية بمنهج من سنن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا زيد بن حارثة كان هذا النموذج الإنساني الطاهر اللي ربنا جعله سبب عشان يرتفع به من هذا العبد الأسود أفطس الأنف اللي ممكن ما يبقالوش ذكر، زي ما كان ممكن ما يبقاش لسيدنا بلال ذكر، زي ما كان ممكن لمصعب وصهيب ما يبقالهمش ذكر، زي ما كان ممكن لأبو هريرة ما يبقالوش ذكر، لكن كلنا نقول هذه الأسماء الآن ونذكرهم ونتمنى إن احنا نبقى معاهم. عشان كده خلينا معاهم دلوقتي كل لحظة في هذه السنن الربانية والمناهج الإنسانية. تعالوا نفهم تاني. أمنا عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول ما بعث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زيدا في جيش قط إلا أمره عليهم، ولو بقي بعده استخلفه. سيدنا ابن عمر يقول إنه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. تعالوا نفهم كلام واضح قوي هنختم بيها. أنا عارف إربيز مش شغال وشكلكم عايزين تخلصوا، عايزين تخلصوا قولولي أنا ما عنديش إربيز شغال، ربنا يكرمكم عندي الصوت. طيب أنا ما عنديش صوت وأنا حسيت الوقت بيجري، بس نختم بسيدنا عمر بن الخطاب وهو يعطي أعطية من بيت المال لسيدنا عبد الله بن عمر ويعطي لسيدنا أسامة بن زيد أكثر منه، سيدنا عبد الله يكلم سيدنا عمر في المسألة اعتراض خفيف أو أيا كانت معنى اللائق، أنا مش عايز أصيء اللفظ، فيقول فرط له أكثر مني، فيكلمه يقول إنه كان أحب إلى رسول الله منك، وإن أباه كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أبيك. بالله عليكم لا تنسونا من صالح دعائكم، اللهم اجعلنا من أحباب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. بالله عليكم لا تنسونا في صلاة التهجد وفي الفروض وفي السجود، إحنا والمصريين والمسلمين وكل عباد الله الذين ابتعثنا الله رحمة للعالمين على منهج النبي صلى الله عليه وسلم. ونراكم إن شاء الله في الموعد الجديد كل أسبوع إن شاء الله حوالي 10:30 أو بعد 10:30 إن شاء الله، الإعادة بكرة الساعة 9. نراكم على خير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
خليك معهم يا مسلم.